بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر مثل هذا اللقاء مع هذه الليالي الرمضانية والأجواء الروحانية، ومع هذا الجمع الطيب، والذي أسأل الله جل وعلا كما جمعني وإياكم هنا على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته في دار كرامته، آمين. إخواني وأخواتي، لقد أنعم الله جل وعلا على أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكورا، ذلك حينما بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى وبالنور وبالخير عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا النبي الكريم انتقاه الله جل وعلا من أطهر سلالة، واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج، رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه، ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه. هذا النبي الكريم زكى الله جل وعلا لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه وخبره فقال: إن هو إلا وحي يوحى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى عقله فقال: وما صاحبكم بمجنون، وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله وسلم وبارك عليه. أوجب الله جل وعلا على الناس طاعته، قال سبحانه وعز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأمر الله جل وعلا بالائتساء به وبالأخذ من هديه ودله وسمته وطريقته. قال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال جل وعلا في كتابه العزيز: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والله جل وعلا علق الهداية التامة الكاملة باتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وأمر الله جل وعلا بعدم التخير بين أهواء النفس والذات، وبين مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام جعله الله جل وعلا الميزان الراجح للقبول أو الرد، فطريق الجنة مسدود إلا من طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سيرته عطرة وحياته جميلة. هذا النبي الكريم إذا ما جئنا لنلج بيته ولنكتشف حياته الخاصة والعامة، في بيته عليه الصلاة والسلام نجد أنموذجاً رائعاً ومثالاً حياً جميلاً لمن أراد السعادة في هذه الدنيا، ولمن أراد تجاوز الأزمات، ولمن أراد الطمأنينة وراحة البال، كلها موجودة في حياة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إخواني وأخواتي، من المهم جداً أن نلتصق بسيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لا سيما في هذا الوقت العصيب الذي أصبح الناس بأمس الحاجة إلى من ينقذهم من مشكلاتهم ومن أزماتهم، إلى من يساعدهم في قضايا التربية وفي قضايا التوجيه الذي يحتاجه الناس، لا سيما في هذا الوقت الذي أصبح كثير من أولادنا مختطفين من خلال هذه الأجهزة ومن خلال هذه التقانات، وكثير من بناتنا ونسائنا بأمس الحاجة إلى أن ينظروا في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي سيرة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، بأمس الحاجة لجميع الناس الذين يعانون جملة من الأزمات والمشاكل أن يلتصقوا بسيرة هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام، فإنها البلسم الشافي والدواء الناجع بإذن الله رب العالمين، وذلك لمن ألقى السمع وهو شهيد. بيت النبي عليه الصلاة والسلام أشرف البيوت وأعلى البيوت وأنقى البيوت. كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيته الزوج المثالي والأب المثالي والمربي المثالي. كان النبي عليه الصلاة والسلام في كل ناحية من النواحي يمثل المثالية النقية الزكية الطاهرة لمن أراد اتباعه عليه الصلاة والسلام. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بماذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل بيته، قالت كان يدخل بالسواك. إذا دخل بيته استاك عليه الصلاة والسلام لينظف فمه وليطهر فاه، لأنه سيصلي ركعتين ولأنه سيقابل أهله. فكان عليه الصلاة والسلام يريد أن يبقى في أعلى صور الجمال والروعة، بحيث أنه يبقى نظيفاً جميلاً وهو كذلك عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتار كثير من الصحابة هذه الشخصية العظيمة، هذا الأنموذج العظيم، نبي الله خاتم المرسلين، كيف أحواله في بيته؟ كيف يعامل أهله؟ كيف يعيش في بيته؟ أرادوا أن يستكشفوا هذا الأمر، فسألوا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فصعقتهم بجواب عظيم لتشير إلى أن هذا النبي الكريم لم تمنعه عظمة النبوة ولا أبهة الرسالة ولا علو المنزلة أن يساعد أهله وأن يمارس الممارسات التي يمارسها كل أب في بيته. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيته يخصف نعله ويرقع دلوه ويحلب شاته ويكون في مهنة أهله صلى الله عليه وآله وسلم. أي خلق هذا؟ إنه خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي تجاوز كل هذه الاعتبارات التي ربما ينظر إليها كثير من الرجال وكثير من الأزواج الذين يأنفون مشاركة زوجاتهم في بعض مهام ومهن البيت. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفلي ثوبه ويرقع دلوه ويخصف نعله ويكون في مهنة أهله. تقول فإذا سمع النداء يعني بالصلاة خرج صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام حلو المعشر، لطيف النفس، جميل الأخلاق صلى الله عليه وآله وسلم. كان يمازح أهله ويداعبهم ويلاطف أولاده وأولاد بناته صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يتصابى في بيته مع أولاده وأولاد بناته، وربما مزح مع زوجاته، بل كان يمزح كثيرا المزاح المحمود، وكان يأذن لهن بهذا المزاح الذي يضفي جوا من الراحة والطمأنينة والأمان على هذا البيت، بدل أن يخيم عليه الكآبة التي توجد في كثير من البيوت ظنا منهم بأن هذا أمر مشروع وهذا تفكير مغلوط. وللأسف الشديد بعض الناس لديه تدين مغشوش
يظن بأن الحياة لا بد فيها من الصعوبة والحزونة واكفهرار الوجه وتقطيب الجبين والأخذ بالعزائم وترك الرخص، وهذا ليس من هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يمزح مع زوجاته ومع بناته وأولاد بناته. سابق عائشة رضي الله عنها مرة كان في سفر فقال لأصحابه تقدموا، فتقدموا فسابقها فسبقت، ثم لما أخذها اللحم بعد حين وبدنت قال لها الآن أيضا في السفر، قال لأصحابه تقدموا فتقدموا فسابقها فسبقه فسبقها عليه الصلاة والسلام، قال هذه بتلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأذن ويسمح لأهله بممارسة اللهو البريء وبممارسة شيء من الأمور التي تنشط ويستجم بها القلب كما يستجم بها البدن. ولذلك تقول عائشة أذن لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أنظر إلى الحبشة وهم يزهنون بالمسجد. الحبشة قوم طارئون على المدينة، أتوا وأتوا برقصة شعبية إن صح التعبير بالدرق وبالرماح، وأخذوا يزفنون ويرقصون في المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليهم، وعائشة كانت خلف النبي عليه الصلاة والسلام تنظر من وراء ظهره. وهذا فيه إشارة إلى أن الزوج ينبغي له أن يتيح لأهله الفرصة لممارسة بعض اللهو وللاستجمام الذي ينشط القلب على أمور الدنيا وعلى أمور الدين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحمل تلك الغيرة الشديدة من نسائه، وحق لهن أن يغرن عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ما من امرأة إلا وهي تتمنى الفوز بقلب محمد عليه الصلاة والسلام، وكن نساءه شديدات الغيرة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن الإمام الشافعي رحمة الله عليه عجب من أم المؤمنين أم عبد الله عائشة كيف تغار من خديجة، وقد ماتت قبل أن تولد عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك عجب من غيرتها، حتى إنها كانت تقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما لك والامرأة حمراء الشدقين وقد أبدلك الله عز وجل ببكر، فقال لا، إن الله رزقني حبها وإن لي منها ولد. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وفياً لزوجاته صلى الله عليه وآله وسلم. نساء النبي عليه الصلاة والسلام عرق الغيرة كان نابضاً وكان حياً وموجوداً. أهدي للنبي عليه الصلاة والسلام طعام، أرسلت إحدى زوجاته له طعام في إناء وكان في بيت عائشة، فلما رأت عائشة هذا المنظر نبض عرق الغيرة في صدرها، فضربت الإناء فأكفأته وكسرت الإناء وانكفأ الطعام. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل سبها؟ هل جدعها؟ هل طلقها؟ ماذا قال؟ قال كلمة أصبحت عنواناً عريضاً لكل زوج يريد فعلاً أن يذيب بعض المواقف القاسية بمثل هذا الحلم وبمثل هذا الصبر. قال غارت أمكم بابتسامة أشرقت في هذا البيت، ثم قال طعام بطعام وإناء بإناء، ضمنها النبي عليه الصلاة والسلام وانتهت المشكلة. لدينا حالات طلاق بسبب كوب ماء سقط على الأرض فانتفض الزوج انتفاضة الهزبر وقام وطلق زوجته، ركب الأحموقة وركب الجهل وعصى الله وعصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل هذه الغيرة ويذيبها في حلمه صلى الله عليه وآله وسلم. مرة من المرات جاء لما قفل من تبوك قامت أم عبد الله عائشة رضي الله عنها فصنعت له خزيرة، وهي طعام ما يسمى اللحم المقطع الصغير الذي يوضع عليه ماء ثم يوضع عليه الدقيق، فلما أتت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام كانت سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها قد جلس كنفتي النبي عليه الصلاة والسلام، واحدة عن يمينه والأخرى عن يساره، فقالت عائشة لسودة كلي، فأبت، قالت لتأكل، أمرتها بالأكل فأبت، فأخذت كفا من هذا الطعام فلطخت به وجه سودة رضي الله عنها، والنبي عليه الصلاة والسلام يتبسم ويضحك صلى الله عليه وسلم، ثم أتاح الفرصة لسودة أن تنتقم وقال خذي حقك، فأخذت شيئا من الطعام فلطخت به وجه عائشة، وأضفي في هذا المشهد العجيب جو عجيب في هذا البيت، وأذيبت هذه الأمور التي قد تكون سببا من أسباب أزمة ربما تتلبد في سماء هذا البيت. هكذا كان حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من الأزواج ربما تغار عليه امرأته، عندنا حالات طلاق كثيرة، امرأة بسبب الغيرة ذهبت لتفتش في المحمول، محمول زوجها، فوجدت اسما غريبا بين هذه القائمة التي قد تعرف بعض الأسماء، فلما انتبه الزوج وعرف ثارت ثائرته وقامت قيامته، وربما وصل الحال إلى التطليق. كان بالإمكان أن يغير هذه النبرة وأن يذيب هذا الأمر وأن يجعل من هذا التجسس وإن كان مذموما يجعله في قالب جميل، فيقول لها مثلا أشكر لك هذه الغيرة واطمئني بأن هذا الاسم الذي زاحم هذه الأسماء هو اسم لي مثلا كذا ولكذا. هكذا يتعامل الأزواج إذا كانوا فعلا مقتدين بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إخواني وأخواتي نحن والله بأمس الحاجة إلى أن نلتصق بحياة النبي عليه الصلاة والسلام. اتباعنا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يكون اتباعا مغشوشا ولا محبة كاذبة مدعاه، وإنما واقع يترجمه الإنسان. كل منا يرفع شعار محبة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الواقع هو الذي يكذب ذلك أو يصدقه. والمقصود بأن الإنسان ينبغي أن يعيش هذه الحياة التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقول أن امرؤ بأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام، نعم هذا النبي الذي قال الله عز وجل لك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة ومثال يحتذى ويتبع. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا لنا في شأنه وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ولذلك نحن بأمس الحاجة إلى مثل هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام في بيته ربما واجه بعض المعارضة العنيفة من زوجاته، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحمل هذا الأمر. ولا يخفاكم قضية التخيير التي أنزلها الله، آية التخيير التي أنزلها الله عز وجل حينما اجتمعنا ليردنا شيئا من أمور الدنيا وزينتها. نساء النبي عليه الصلاة والسلام كباقي النساء ينظرن ويرين كثير من زوجات الصحابة يرفلن في حلل النعيم ويتمتعن بزخارف الدنيا، فيردن شيئا من هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة في يوم صائف ثم تركها وانصرف. النبي عليه الصلاة والسلام تمر الليلة والليلتان والثلاث ما يوقد في بيته نار، يعني ليس هناك طبيخ ولا دسم، وإنما كان طعامهم الأسودان عليه الصلاة والسلام. فلما اجتمعنا عليه، اجتمعنا واتفقنا وأجمعنا على ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام ما رضي بهذه الخطوة التي تقدمنا بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد الله والدار الآخرة. ثم اعتزلهن شهرا كاملا حتى ضجت المدينة وخيم عليه الحزن، وقال الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فدخل عليه عمر قال طلقت نساءك؟ قال لا، فكبر عمر فكبر الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام بقي ينتظر الوحي من الله جل وعلا. ثم نزلت آية التخيير، يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فأول ما بدأ بحبيبته عليه الصلاة والسلام التي طالما أعلن حبها وطالما أفصح عن حبها وطالما أخبر الناس بحبها، يقول له عمرو بن العاص يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. فجيء بعائشة فأتى بها النبي عليه الصلاة والسلام وخيرها أول النساء، فاختارت الله والدار الآخرة واختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أجمعنا على ذلك وكشفنا عن إيمان يتربع على عرش قلوبهن، وعن يقين عظيم، وعن محبة لله رب العالمين، ومحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. انظر إلى صبر النبي عليه الصلاة والسلام وإلى احتماله لهذا الأمر حتى فرج الله عز وجل عنه في نهاية المطاف. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمارس المزاح الصادق البريء. جاءته امرأة تسأله، ثم قال لها: أذات بعل؟ قالت: نعم. قال: من زوجك؟ قالت: فلان، قال الذي في عينه بياض. فقالت: لا يا رسول الله. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. جاءه رجل يريد أن يحتمله، فقال: إنا حاملوك على ولد الناقة. قال: وماذا أفعل بولد الناقة؟ قال: وهل تلد النوق إلا الجمال؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما مازح أولاد بناته، كان ربما ليدلع لسانه للحسين بن علي رضي الله عنه، فحينما يراه يبهش له ويكركر رضي الله عنه، ثم يأتي إليه فيحتضنه النبي عليه الصلاة والسلام، فيأخذ بإحدى يديه بذقنه والأخرى بين أذنه وعنقه فيقبله عليه الصلاة والسلام ويقول: اللهم إني أحبه، اللهم أحب من أحبه، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك خدم النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 10 سنين. يقول أنس: والله ما مست يدي حريرا ألين، ما مست يدي حرير ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قال لي قط 10 سنوات يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته، ولشيء لم أفعله لما لم تفعله. الله أكبر، أي خلق هذا؟ خلق النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا وشوفوا وانظروا إلى أحوال الناس مع الخدم الآن. هناك من الناس والعياذ بالله من أصبح غليظ القلب، متصحر الصدر، جاف المشاعر، يتعامل مع الخدم كما يتعامل مع البهائم، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا والحمد لله ليس أمرا يعني منتشرا، وليس أمرا غالبا ولا مضطردا، وإنما حالات فردية لكثير من لبعض الناس، وللأسف الشديد، وهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعلمون بأن الله تعالى محاسبهم عن الصغير وعن الكبير. يقول أنس: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، وقد بيّت في نفسي ألا أفعل. لماذا؟ طفل صغير يريد أن يلعب. قال: فذهبت إلى السوق، مررت بالسوق فلعبت مع الصبيان، ولم أشعر إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام من ورائي يتبسم ويضحك صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: يا أنس، ذهبت بالحاجة؟ فقلت: نعم، الآن أذهب. وتركه النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله وفي رقته وفي عطفه وحنانه عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان كما ذكرت يتيح شيئا من اللهو المباح لأهله ولمن حوله في العيد. تقول عائشة: أتتني جاريتان من جوار الأنصار وليستا بمغنيتين، فأخذا ينشدان بأيام بعاث، وهي معركة بين الأوس والخزرج، وكنا يضربن بالدف. فكان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا، فدخل أبو بكر. أبو بكر هذا العملاق من عمالقة الإسلام، ركن من أركان هذه الأمة، دخل فقال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وقد جاء في رواية بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مضطجعا ووجهه إلى الجدار، فالتفت إليه وقال: يا أبا بكر، دعهما، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وأيضا جاءت امرأة سوداء فقالت: يا رسول الله، لقد نذرت إن نجاك الله عز وجل لأضربن بالدف على رأسك، يعني بين يديك. فقال: إن نذرت إن لم تنذري فلا، وإن نذرت فاضربي. فقامت تضرب بالدف هذه المرأة السوداء، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي ثانيا وهي تضرب، ثم دخل عثمان ثالثا وهي تضرب. فلما دخل عمر وضعت الدف تحت أستها وجلست، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا عمر، والله إن الشيطان ليخاف منك أو ليفر منك، رضي الله عنهم وأرضاهم. النبي عليه الصلاة والسلام هكذا كانت حياته الجميلة في بيته، كان يتواضع، كان عنده خلق يضارع كثير من الأشياء التي عند كثير من الناس ربما يتفاخرون بها. النبي عليه الصلاة والسلام كان لينا الجانب، رقيقا صلى الله عليه وآله وسلم، ما ضرب امرأة ولا خادما ولا دابة بيده عليه الصلاة والسلام، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كريما وجوادا، جاء في الحديث الصحيح كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، ما يبقي في بيته شيء عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما قام من أحد الصلوات قام فزعا، ففزع الناس لفزعه، فذهب وذكر بأنه نسي مذهبية جاءته من اليمن، نسيها في البيت، فذهب وتصدق بها صلى الله عليه وآله وسلم. كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الشيء قال به هكذا وهكذا صلى الله عليه وآله وسلم. مرة جاءه أعرابي، وانظر إلى هذه القصة وعشها بروحك وبوجدانك وبقلبك، ولا تجعلها تمر كسحابة صيف. قال له، يسأل، يقول: أين ابن عبد المطلب؟ وهذه كانت صفة الأعراب. فقالوا: هذا الأحمر المتكئ. فقال: يا ابن عبد المطلب، أعطني من مال الله الذي عندك. انظر إلى الخشونة والغلظة. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن أعطاه شيئا يسيرا. فقال: ها يا أعرابي، أعطيناك؟ قال: نعم، ولا جزاك الله خيرا. الله أكبر، مشهد عظيم يستفز المشاعر. فنهض الصحابة كالأسود ليبطشوا بهذا الرجل، فزجرهم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أخذ هذا الرجل وأدخله بيته ليريه هذا البيت، هذا النبي الكريم الذي يمثل القائد العام لهذه الأمة، هذا النبي الذي يمثل قاضي لهذه الأمة، هذا النبي الذي يمثل المفتي، هذا النبي الذي هو خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام. أدخله وإذا ببيت متواضع، هنا حصير قد اسود من طول المكث، وهنا رف عليه كف شعير، وهنا سرير عادي. فأعطاه وجمع له النبي عليه الصلاة والسلام. والأعرابي ينظر في هذا البيت المتواضع لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فقال: يا أعرابي، ترى أننا قد كافيناك؟ قال: نعم، جزاك الله عني من أخ وعشيرة. فقال: لقد قلت ما قلت، وحصل في نفوس أصحابي شيء، فإذا خرجت قل هذا الكلام. فلما خرج إلى الصحابة وهم يغلون ويريدون البطش به لكونه أساء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما خرج قال: زعم الأعرابي أنا قد كافيناه، أكذلك؟ قال: نعم، جزاك الله من خير وأهل وعشيرة. ثم ولى. فلما ذهب قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن مثلي ومثلكم ومثل هذا الأعرابي كرجل شردت ناقته فركض وراءها الناس فما زادوها إلا شرودا، فقال: يا أيها الناس، دعوني وناقتي. فأخذ لها من خشاش الأرض ثم أطعمها وأمسك بزمامها، لو تركتكم وإياه لهلك ولهلكتم. الله أكبر، ما هذا الخلق؟ هذا خلق محمد بن عبد الله الذي قال الله جل وعلا فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الصدر الرحب، ومع هذه العريكة اللينة، ومع هذه الأخلاق العامة الشاملة، كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يسمح بالغلط في بيته، ولا بالخطأ، ولا بالمنكر أبداً أبداً. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة كان يتحدث فذكر صفية أم المؤمنين، فقال، امتدحها، فهنا نبض عرق الغيرة في صدر عائشة، وعائشة هي البكر الوحيدة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهي حبيبته، والناس جميعهم يعرفون بأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب عائشة حبا عجيبا. فلما قالت: حسبك من صفية أنها كذا، يعني قصيرة، لأن صفية كانت قصيرة القامة لكنها طويلة وعظيمة المقدار والإيمان، قالت: حسبك من صفية أنها كذا. النبي عليه الصلاة والسلام يصدق أن يقال بأنه كان يدلل عائشة تدليلا لا حدود له، لكن لما وصل الأمر إلى قضية الخطأ يمنع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ف فقال لها: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. ونهاها، تقول عائشة: ما حاكيت إنسانا بعد ذلك. تربية وتأديب من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر، فدخل مرة فوجد عائشة قد تزينت له، ومن جملة الزينة وضعت قرام ستار فيه صور، فمسك بعضادتي الباب وقد احمر وجهه، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: قرام أتزين به لك يا رسول الله. فقال: نهاها عليه الصلاة والسلام، وبين خطورة التصوير عليه الصلاة والسلام، فقالت: أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تواضعه أنه كان يأكل مع الصبيان، ما كان ينفرد عليه الصلاة والسلام بطعام لوحده. ما منعته أبهة الرسالة ولا عظمة النبوة أن يجلس على الأرض، كان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض، وربما أكل على شيء مرتفع. أكل معه عمر ابن أبي سلمة. عمر هذا من؟ هذا ربيب النبي عليه الصلاة والسلام. أمه هند، أم سلمة رضي الله عنها المخزومية، أم المؤمنين. فلما أكل عمر ابن أبي سلمة أكل بشماله، وأخذ يأكل من أطراف الإناء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا عمر أو يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول عمر: فما زالت تلك أكلتي. سم الله، يا لها من تربية. سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فتأدب عمر لما كبر يحدث الناس بهذا ويقول: ما زالت تلك أكلتي من ذلك الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت أم عبد الله بن عامر، وكان عبد الله بن عامر صغيرا، وكان يلعب في البيت ويفر من هنا ومن ها هنا، فنادته أمه فقالت: تعال هاك أعطك. فالتفت إليها النبي عليه الصلاة والسلام وقال لها، قال لها: ماذا تريدين أن تعطينه؟ قالت: تمر يا رسول الله. قال: لو لم يكن شيء لحسبت عليك كذبة. الله أكبر، لحسبت عليك كذبة. منعها النبي عليه الصلاة والسلام أن تكذب على هذا الطفل الصغير ولو لمثل هذا الأمر، حتى يبقى منهج ومسلك وتربية لهذا الابن ولجميع الناس. كثير منا الآن وللأسف يمارس كذب فاضح مع أولاده، حينما لا يريد مثلا استقبال إنسان أو الرد على الهاتف، مثلا يقول لابنه مثلا: روح أخبره بأني غير موجود. كيف غير موجود؟ أنت موجود أمامه. من اللطائف جار لنا يقول، يحدثني هو، يقول قال بأنه رن التلفون وعرف بأن فلان شاف الرقم، فقال لابنه: روح قل له أبوي مو موجود. فرفع الطفل الصغير السماعة، قال: أبوي يقول مو موجود، يقول أبوي يقول مو موجود. بريء هذا الطفل، تلقى هذه الكلمة وقالها بكل براءة وبكل صراحة. ولذلك هذه تربية من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هذه الحياة الجميلة، ومع هذا اللهو البريء المباح، ومع هذا التسامح، ومع هذا كله، لم يمنعه عليه الصلاة والسلام من أن يشغل وقته في طاعة الله رب العالمين. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جن الليل وأرخى سدوله قام ليصف قدميه وليلقي برأسه بين يديه تحية لذي الأسماء الحسنى. تقول عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام معي في الفراش حتى مس جلدي جلده، ثم قال: ذريني أتعبد لربي. فقلت: والله يا رسول الله إني لأحب قربك. فقال: ذريني أتعبد لربي. تقول: فقام إلى شن معلقة، فقام وتوضأ أحسن الوضوء ثم صلى، وكان يطيل عليه الصلاة والسلام. تقول: صلى أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم نظر في النجوم، في هذا الملكوت، في هذه الكواكب، ثم تلا قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم يقول: ويل، ثم ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن. النبي عليه الصلاة والسلام كان وثيق الصلة في هذه الصلاة، وكانت صلاته باعتدال، حتى قال بعض أهل العلم من ذوي التحقيق بأن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الغالبة الفرائض والنوافل لا تزيد على 40 ركعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فليس فأحب العمل إلى الله ما كان ديمة، وليس للعمل المبتور عند الله قيمة. ولذلك هذا شأن النبي عليه الصلاة والسلام مع الصلاة، كان إذا صلى يسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل من خشوعه صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر الصيام، حتى جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وكان يصوم الاثنين والخميس، ويذكر بأن الأعمال ترفع في يوم الاثنين والخميس، وإني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. كان النبي عليه الصلاة والسلام دائم الذكر، كان لسانه رطبا بذكر الله، ألهم التسبيح والذكر كما ألهم النفس، ولذلك الذكر يتردد على لسانه تكرر لحظات عينه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يعد عليه في المجلس الواحد 100 مرة: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. وكان يحث على ذكر الله عليه الصلاة والسلام. انظر إلى بيته، هذا البيت المطمئن، هذا البيت الهانئ، هذا البيت الهادئ مليء بذكر الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل قال بسم الله، إذا دخل الخلاء قال بسم الله، كان إذا أتى أهله في حالة خاصة دقيقة كان يقول بسم الله، حتى يمنع الله عز وجل الشيطان ويقطع هذا الحظ والنصيب الذي ربما لطخ به الإنسان. كان عليه الصلاة والسلام يسمي عند دخوله وعند خروجه وفي جميع أحيانه وشؤونه عليه الصلاة والسلام. هذا ذكر الله جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكرا كثيرا، ما قال اذكروا الله ذكرا، وإنما قال كثيرا. وقد امتدح الله الذاكرين بقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كثير من البيوت الآن تشكو قلاقل وأزمات، وبعض الناس يقول: ما أدري من أين، سقف مرفوع، فراش وثير، يعني أمور طيبة مادية كلها متوفرة، لكن يشكي قلق، يشكي أزمات، يشكي انفصام، يشكي انفصال، يشكي والعياذ بالله قطيعة رحم. فتش عن نفسك يا عبيد الله، فتشي عن نفسك يا أمة الله. كثير من الناس لا يذكرون الله إلا قليل، بل بعض الناس لا يذكر الله على الإطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت، بيت لا يذكر فيه الله بيت ميت وإن كان أهله أحياء، بيت لا يذكر الله فيه بيت بالمجزوم المحقق أن الشياطين تعشعش فيه وأن الشياطين تلعب فيه، لأن الشياطين تفر من ذكر الله رب العالمين. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يفتر لسانه عن ذكر الله في حال السفر وفي حال الحضر وفي حال السلم وفي حال الحرب وفي حال الصحة في حال المرض، ما كان يفتر لسانه عن ذكر الله. وهو في السفر يربي أصحابه ويقول: هذا جمدان جبل معروف، هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال: الذاكرون الله كثيرا. فأخذ الصحابة يكثرون من ذكر الله رب العالمين. كانوا إذا هبطوا سبحوا الله، وإذا رقوا شرفا أو جبلا أو شيئا مرتفعا كبروا الله جل وعلا. هكذا رباهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله كثيرا ويكثر من الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما حث زوجاته على العبادة والطاعة، ولا يأذن لهن بالفتور أبدا، فإذا رأى امرأة من نسائه فترت حثها وحرضها على الخير. كان إذا قام الليل قال: أيقظوا صويحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، عارية يوم القيامة. وكان يحثهن على الصلاة، كان يحثهن على الصيام، وكان يدعوهن إلى ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. نحتاج في واقع الأمر إلى مثل هذا إلى مثل هذه الشركة بين الزوجين يتعاونان فيها على البر والتقوى، ويتعاونان فيها على الخير وعلى الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام بلغت تربيته لأولاده ولبناته شأناً عظيماً. مرة من المرات جاءت فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام زوج علي رضي الله عنه، جاءت ووضعت كفيها بين يدي عائشة لتريها هذه الشقوق التي هي سبب من أسباب كثرة العمل في البيت والشغل في البيت، وسمعت بأن سبيا أتى النبي عليه الصلاة والسلام، فتريد خادم أو خادمة. بنت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عندها خادم في البيت، الله أكبر، ما عندها خادم في البيت، ولذلك كان النبي ليس في بيت، لم يكن موجودا. فلما سمع عليه الصلاة والسلام أخبرته عائشة بأن فاطمة تريد خادم، سمعت بالسبي. أغلب بيوتات الأنصار فيها خدم، أغلب بيوتات الأنصار، أغلب بيوتات المسلمين في المدينة. فلما سمع النبي بذلك ذهب إليه. تقول عائشة: فكنت أنا وعلي على الفراش، فلما رأينا قمنا له فأمر بإجلاسنا، فجلس بيني وبين علي. تقول ويقول علي رضي الله عنه، يقول: شعرت ببرد قدمه في صدري عليه الصلاة والسلام. قال: يا فاطمة، تريدين خادم؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: ألا أدلك على خير من خادم؟ ألا أدلكما اثنينكم يا علي ويا فاطمة على خير من خادم؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إذا أنتما أخذتما مضجعكما فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 33، وكبر الله 34، فإنها خير لكما من خادم، خير لكما من خادم. سئل علي رضي الله عنه بعد ذلك: هل تركت هذا؟ قال: لا والله، ولا ليلة النهروان، الحرب التي كانت مع الخوارج ما كان يتركها أبدا. لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام هذا، أراد منها أن تعتمد على نفسها بعد الله عز وجل، أراد منها، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيته خادم، ولكن أراد أن يربي فاطمة بضعة منه عليه الصلاة، أراد أن يعلمها بأن اجتهادها في خدمة زوجها وفي رعاية بيتها وفي تربية أولادها أنها مأجورة على ذلك. كثير من النساء الآن بسبب الخدم في البيوت جاءهن الضغط والسكر وجاءهن الأمراض الكثيرة، لماذا؟ اتكالية كاملة على الخدم، وهي بمقدورها أن تمارس أعمالا في البيت. هذه هي تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأخواتي، الحديث حول حياة النبي عليه الصلاة والسلام في بيته حديث طويل، والجعبة ملأة، والمحاضرة لا يمكن أن تحتمل، لكن عناوين عريضة وتطواف عجلة. والمقصود من ذلك أننا بأمس الحاجة إلى النزوع إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ويجب علينا أن لا تكون علاقتنا بالنبي عليه الصلاة والسلام علاقة موسمية، بل يجب أن تكون علاقتنا مع النبي عليه الصلاة والسلام علاقة دائمة، نأخذ من هديه ومن دله ومن سيرته ومن حياته عليه الصلاة والسلام. نحن في وقت أصبح العالم أشبه بقرية واحدة، هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية اختطفت كثير من أولادنا من بيننا وبناتنا من بيننا، أشخاصهم وجثامينهم موجودة أمامنا، لكن عقولهم وأرواحهم تعدت وتجاوزت الحدود. ولذلك نحن بأمس الحاجة، لأن كثيرا من الناس يشكو، يقول: أصبح الآن أصبحت التربية صعبة، أصبح الحمل ثقيل، ولذلك ممكن أن نختصر الزمان وبدل هذه النظريات التي نأخذها من الشرق أو الغرب. والله حياة النبي عليه الصلاة والسلام كفيلة بإذن الله لتجاوز كل أزمة من الأزمات، كل أزمة بلا استثناء، ومن جملتها قضايا التربية، قضايا الرعاية لأولادنا ولبناتنا، أيضا إدابة هذه الخلافات التي والعياذ بالله زادت وتيرتها في السنوات الأخيرة، وذلك بارتفاع نسبة الطلاق بين كثير من الأزواج لأسباب تافهة جدا، والله الذي لا إله إلا هو. نتلقى يوميا حالات طلاق يضحك المجانين على سبب هذا الطلاق، أصبح الناس ما يتحمل بعضهم بعضا، وذلك لقسوة القلوب ولغلبة الدنيا والمادة على النفوس، نسأل الله العافية. في ارتكاس مادي خطير، أصبحت المشاعر فيها جفاف، فنحتاج دائما إلى أن نعتني بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي موجودة بين أيدينا، دواوين السنة كلها تحكي. ولذلك العلماء في القديم والحديث لهم إسهامات عظيمة وجليلة في قضية تقريب حياة النبي. الترمذي له الشمائل المحمدية، ابن أبي الشيخ له العظمة وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كتب كثيرة معاصرة هناك إسهامات سواء أكاديمية أو غير أكاديمية، كلها في تقريب حياة النبي عليه الصلاة والسلام، نأخذ منها الدروس والعبر ونستلهم منها ما فيه بإذن الله الفوز والنجاة والنجاح بإذن الله جل وعلا. تطوافع يعني عجلة وعناوين عريضة أجعلها أمامكم، سائلاً الله عز وجل لي ولكم الإخلاص في القول والعمل، وسائلاً الله جل وعلا أن يحشرنا وإياكم مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يردنا حوضه. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المهتدين، وأن يسلك بي وبكم سبيل الراشدين، وأن يوفقنا لما فيه رفعة الإسلام والمسلمين، إنه خير مسؤول. شكري وتقديري للقائمين على هذه الجائزة الرائعة والجميلة، والتي طالما تسجل حضورا كبيرا وأصبح ولله الحمد لها انتشارا واسعا في العالم الإسلامي، على جهودهم المشكورة والمذكورة وعلى إسهاماتهم الرائعة. الشكر بعد شكر الله جل وعلا أيضا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، الذي تبنى ورعى وسقى هذه الجائزة برعايته وعنايته ودعمه، حفظه الله وبارك في عمره وعمله وآله. الشكر لسعادة المستشار وللكوكبة العاملة معه على هذا الدعم وعلى هذا الحضور وعلى هذا التشجيع. الشكر أيضا لزميلي المقدم لهذه المحاضرة، أسأل الله تعالى كما جمعني وإياكم في هذه الليالي المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في المستقبل على طاعته أيضا، وفي الآخرة في جنته في دار كرامته، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.